بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب فضل الصلاة لوقتها. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد أبو مسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال: حدثنا الوليد بن العيزار وهو ابن حريث العبدي الكوفي، في تاريخ الإسلام رأى أنسا. وهو ثقة. قال: سمعت أبا عمرو الشيباني وهو سعد بن إياس، وقيل سعيد بن إياس البكري الكوفي، ويقال ليشكري ثقة في الكاشف للذهبي ثقة مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يره، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم تثبت له صحبة، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره ولم يلقاه. قال ابن حبان: حج في الجاهلية حجتين، هذا أبو عمرو الشيباني، وكان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يعقل وليست له صحبة. يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله يعني ابن مسعود بن غافل، وهو من علماء الصحابة وقرائهم، وهو من السابقين. قال الذهبي في السير: الإمام الحبر فقيه الأمة، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العاملين، شهد بدرا وهاجر الهجرتين أي للحبشة، وكان يوم اليرموك على النفل على الغنائم، وهو هذلي. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني، أي لو استزدت النبي عليه الصلاة والسلام بأن قلت له ثم أي لزادني من الأعمال. وهذا من الأدلة على علو الهمة، كون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ليعملها. قال: أي العمل أحب إلى الله؟ وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على الأعمال التي يحبها الله. فيعملها ويكون سباقا إليها. قال: أي العمل أحب إلى الله؟ وفيها أن الأعمال تتفاوت. قال: الصلاة على وقتها، أي أن تكون في وقتها، لأن الصلاة لها وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فأما النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول في أول الوقت، ثم في اليوم الثاني في آخر الوقت، فقال: الصلاة ما بين هاتين الوقتين. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك للصحابة بأن أمهم في إحدى الأيام بأن صلى لهم الصلاة أول وقتها، ثم في اليوم الثاني في آخر وقتها، وقال الوقت ما بين هاتين الوقتين أو هذين الوقتين. وهذا هو اللفظ المحفوظ، الصلاة على وقتها. قال الحافظ: اتفق أصحاب شعبة على اللفظ المذكور في الباب وهو قوله عن وقتها، وخالفهم علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال المسلمين، فقال الصلاة في أول وقتها. أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه. قال الدارقطني: ما أحسبه حفظه، لأنه كبر وتغير حفظه، إضافة إلى المخالفة التي حصلت منه. إلى أن قال الحافظ: وقد أطلق النووي في شرح المهذب أن رواية في أول وقتها ضعيفة، انتهى. قال: لكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وغيرهما من طريق عثمان عن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد، وتفرد عثمان بذلك، والمعروف عن مالك بن مغول كرواية الجماعة، كذا أخرجه المصنف وغيره. وكأن من رواها كذلك ظن أن المعنى واحد، أي في وقتها أو على وقتها أو أول وقتها، ظن أن المعنى واحد. ويمكن أن يكون أخذه من لفظة على، لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، فيتعين أوله. قال القرطبي وغيره: قوله لوقتها اللام للاستقبال، مثل قوله فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن، وقيل للابتداء كقوله أقيم الصلاة لدلوك الشمس، وقيل بمعنى في، أي في وقتها. وقوله على وقتها قيل على بمعنى اللام، ففيه ما تقدم، وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت، وفائدته تحقق دخول الوقت ليقع الأداء فيه. الخلاصة أن اللفظ المحفوظ على وقتها أو لوقتها، وأما لفظ في أول وقتها فلا يصح، فهي زيادة ضعيفة كما نص على ذلك النووي وغيره. وإذا اجتمع الناس فهذا هو الأفضل لأدلة المسارعة في فعل الخير والمسابقة، وفيها أن الصلاة في وقتها لا سيما في أول الوقت من الأعمال الصالحة التي يحبها الله، فينبغي للمسلم أن يحرص على ما يحبه الله تبارك وتعالى، وأن لا يتباطأ وأن لا يتوانى عن الصلاة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه تأخرا، فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوما يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا ملحوظ ملموس، أن الذي يتأخر يؤخره الله في الصلاة وفي غيرها. فنسأل الله العافية، وينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه في فعل الخيرات وترك المنكرات، في المسابقة إلى الطاعات، يسابق ويسارع حتى يكون من السابقين، وإن تباطأ فيؤخر. وقد يعاقبه الله بترك العمل بسوء الخاتمة، نسأل الله العافية. فملازمة الطاعة قوة، ويزداد الإنسان قوة باستغفاره لربه وبمجاهدته لنفسه في عبادته تبارك وتعالى، يزداد بذلك قوة. فقوتك في قوة إيمانك وإقبالك على ربك. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. ثم بر الوالدين أي أن تكن بارا بهما، مطيعا لهما في غير معصية الله، محسنا إليهما، صابرا عليهما، وإن وجدت شيئا من لذة اصبر، وأحسن الصحبة لأبويك. فبرهما من أسباب دخولك الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. وهي فرصة لا ينبغي أن تفوتها، فأبواك اليوم حيين وغدا ميتين، فيغلق عنك باب من أبواب الخير. فهنيئا لمن أدرك أبويه أو أحدهما فأحسن صحبتهما وقام ببرهما، لا سيما في حال الكبر. فأنت مطلوب أو فأنت مطالب بحسن الصحبة وإن كان الأبوان كافرين، كيف إذا كان مسلمين؟ قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فاضرب لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. احذر أن تقل لهما أف، وهي كلمة تضجر فضلا عن العصيان واللامبالاة والعقوق، هذا أعظم. فلا تقل لهما أف، وقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. فأنت مطالب أن تقل لهما قولا كريما حسنا، ولا تقل لهما ضد ذلك. وهذا من علامة سعادة العبد أن يكون قائما بحق الله وبحق أبويه. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ولذلك لا يشرع لك أن تجاهد جهاد دفع حتى تستأذن أبويك، فإن أذن لك جاهدت، وإلا فجاهد نفسك في القيام بشؤونهما. أقصد في جهاد الطلب، جهاد الطلب. فهذه هي أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فينبغي التنافس في تحقيقها. قال ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وفي مسلم: فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه، أي شفقة عليه لئلا يسأم. قال الحافظ: وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين، وأن أعمال البر يفضل بعضها على بعض. وفيه السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، والرفق بالعالم، والتوقف عن الإكثار عليه خشية إملاله، خشية ملاله، وما كان عليه الصحابة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، وما كان هو عليه من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه، الذي يقتضيه النظر تقدم الجهاد على جميع أعمال البدن، لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون، والله أعلم. وفي حال جهاد الدفع الإنسان يدفع ولا يلزمه أن يستأذن أبويه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.